بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسألك اللهم أن تغفر لنا ولفضيلة شيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله في معرض بيانه للأحكام المتعلقة بأداب التخلي، ومن ذلك أن المسلم لا يدخل أماكن قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر الله. فقوله ولا يدخله، الضمير عائد إلى موضع قضاء الحاجة. بشيء الباء للمصاحبة، أي مصطحبا شيئا، وهذه نكرة شاملة لكتب للقرآن وكتب العلم والأوراق. لا يدخله بشيء فيه ذكر الله، كأسماء الله عز وجل، يشتمل على أسماء الله الحسنى وصفاته، ويشتمل على الآيات، فكل ذلك من حرمات الله التي ينبغي أن تعظم، ومن شعائره التي ينبغي أن تعظم. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت على حالة كرهت أن أذكر الله عليها. وهذا يدل على أن الموضع ليس موضعا لذكر الله، ويشمل هذا استصحاب ذكر الله إليه. فلا يدخل الحمام ومكان قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر الله. ثم إذا دخل ومعه شيء من ذكر الله ناشيا، وتذكر أثناء قضائه للحاجة، فإن كان الموضع في الأصل ليس موضعا لقضاء الحاجة كالصحراء ونحوها، نزعه من جيبه ووضعه قريبا منه، أي لا يكون مصطحبا له. وأما إذا كان قد تذكر أثناء قضائه لحاجة وقيامه يتعذر، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقطعوا الأعرابية عن بوله مع حرمة المسجد، فحينئذ لا يلزمه القطع، وإنما ينظر إلى الإبريق ونحوه فينحيه، ثم يضع عليه ما فيه ذكر الله عز وجل، لأن الصيانة إذا لم تكن على الكمال نظر إلى أقرب شيء إليها، لأنه حينما يكون على الإبريق أخف مما يكون معه فوق مكان النجس والقدر، وهذا كله من تعظيم شعائر الله. وعند العلماء ما كان له أصل في الشرع يراعى، فالأصل في الشرع تعظيم شعائر الله، ومن شعائر الله التي أشعر الله بتعظيمها. قال العلماء: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قالوا: شعائر الله جمع شعيرة، وهي كل شيء أشعر الله بتعظيمه. ولا شك أن كلام الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كتب التفاسير والأحاديث وكتب العلم، كلها مما أشعر الله بصيانتها وحفظها. نعم. وقد قال الله عز وجل في كتابه: كلا إنها تذكرة لمن شاء ذكره في صحف مكرمة. فبين سبحانه وتعالى أن القرآن في صحف مكرمة، وهذا خبر يراد به الإنشاء: أكرموا القرآن وأكرموا هذه الصحف، فكما أنها مكرمة في السماء ينبغي أن تكرم في الأرض. وهذا كله نص عليه الأئمة والجهابذة، وهو من محاسن التي أخذت من أصول الشريعة العامة. فيها بعض الأحاديث متكلم في سندها كحديث الخاتم ونحوه، لكن الأصول الشرعية تدل على هذا الأمر ويراعى كما نص عليه الأئمة رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى.
ويعتمد في جلوسه عند قضائه للحاجة على رجله اليسرى. ليس في هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس فيه أصل من جهة الشرع، ولكن من جهة الطب والطبع استحب بعض الأطباء، ويقولون أنه أرفق عند قضاء الحاجة. فإذا أراد أن يقضي حاجة يعتمد على رجله اليسرى ويستند إليها عند بوله ونحن ذلك، هذا من جهة طبية، والعلماء بعض أحيان تسامحون في إدخال بعض المسائل وإن كانت من ناحية شرعية فيها حديث ضعيف، لكنه من ناحية طبية ذكر جمع من العلماء أنهم وجدوا الأطباء يحمدون ذلك ويقولون أنه أرفق لخروج الخارج وأيسر على المكلف. فلما يذكر الفقيه هذا، أصول الشريعة تقتضي رفق الإنسان بنفسه، ومن هنا يذكرونه لكونه مندرج تحت أصل عام، لا من جهة أنه شيء تعبدي، إنما هو المراد به الرفق. ومن هنا ينتبه أن هناك بعض الأشياء يذكرها العلماء ليس من جهة التعبد، إنما هو من باب الرفق بالبدن، وهذا يؤجر عليه العالم إذا نبه، كما يذكر في الدروس ويذكر في الكتب بعض الفوائد التي يقصد بها الإفادة من جهة الطبع لا من جهة الشرع، فلا يقصد بها التعبد والديانة. ولذلك من دخل وهو يعلم أن الاعتماد على اليسرى أرفق بالبدن وتركه لا إثم عليه، ومن فعله لا ثواب له، فهو من جنس الأمور الطبيعية والطبية وليس من جنس الأمور الشرعية.
قال رحمه الله: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر.
وإن كان قضاؤه للحاجة في الفضاء مثل الخلاء والبر، وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، بمعنى أنه يطلب مكانا بعيدا ويكون مستترا عند قضائه للحاجة عن أعين الناس، وهذان مقصودان شرعا لحصول المحافظة، فإن الإنسان مأمور أن يحفظ عورته، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي وقال: احفظ عورتك إلا من زوجك. فهذا أصل أن المسلم لا يجوز له أن يتسبب في كشفه لعورته واطلاع الناس عليها، وهو أمر لا يحمد شرعا ولا يحمد طبعا. ومن هنا يبعد، لأن هناك من يرى وهناك من يسمع، والإنسان إذا قضى حاجته لا يحب أن يراه الناس ولا أن يسمعوا أثناء قضاء الحاجة، فالإبعاد يمكن من الاستتار ويمكن من راحة الإنسان عند قضاء الحاجة، وفي هذا صيانة وراحة للبدن. فقوله أبعد واستتر، وهذا له أصل حديث المغيرة في إبعاد عنه رضي الله عنه في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلب أبعد في المذهب، وكذلك عن علي كما أشار إليه الإمام حافظ الترمذي في السنن رضي الله عنه وأرضاه. المقصود بالإبعاد أنه من جهة الصوت ومن جهة عدم الرؤية، والاستتار لأنه ربما أبعد عن الرفقة، فلا يأمن أن يمر مار فيرى عورته فيجعل سترة يستتر بها. السترة تكون بأن ينزل في حفرة، يكون هناك مثلا لو مشى في البر فوجد حفرة ومكانا مطمئنا نزل فيه، ولذلك سمي موضع قضاء الحاجة بالغائط، لأن الغائط أصل المطمئن من الأرض، وعبر عنه القرآن بهذا لأن الغالب أن الإنسان يطلبه. ومن الاستتار أن يكون هناك صخرة أو تكون هناك هضبة فيجعلها بينه وبين الناس، فإذا كان يريد أن يقضي حاجته ولاها دبرة ونحو ذلك مما يكون أكثر صيانة واستتارا. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحمل له العنزة، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة، والعنزة العصا مثل الحربة، قالوا فيها فوائد كثيرة، ولذلك قال موسى: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، وذكر بعض الحكماء والأدباء أنها تقرب من 100 فائدة في حمل العصا، فكانت تحمل له عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها أنه إذا أراد قضاء الحاجة غرزها في الأرض فوضع عليها رداء، إذا وضع عليها رداء استتر به، يجعلها في موضع بعيد حتى لا يتطاير عليها البول، لكن بينه وبين الناس، ومنها أنه ينكت بها الأرض حتى لا يتطاير البول، فهذه من فوائدها، ومنها في الصلاة أن يستتر بها ونحو ذلك. ولذلك أنس رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب الخلاء، قال فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فذكر أنه يستنجي بالماء والعنزة يقصد بها الستار كما ذكرنا. فالمقصود أن هذا له أصل، أصل في الشرع من جهة حفظ العورة، وهذا يعين على حفظ العورة فيحقق مقصود الشرع الإبعاد والستار.
قال رحمه الله ويرتاد لبوله موضعا رخوا.
ويرتاد يطلب، ارتاد إذا طلب، ومنه سمي الرائد، وهو الذي يطلب الماء للجيش أو الرفقة والمسافرين. ومنه حديث هاجر حينما تفجرت زمزم فجاءها الرائد للقوم فنزل على الماء معها ومع ابنها وهم جرهم. فالمقصود من هذا أن الارتياد بمعنى الطلب، يرتاد لبوله أي من أجل أن يبول، أو لموضع بوله مكانا رخوا، والأرض فيها الصلب وفيها الرخو، فإن كانت طاهرة وأراد أن يبول فيها، فإن كانت رخوا فإن ذلك أبعد من أن يصيبه طشاش البول وأن يتنجس أسفل البدن. ومن هنا إذا كان المكان رخوا طاهرا يخير الإنسان بين أن يبول قائما أو يبول جالسا، والأفضل أن يطلب الرخو من الأرض كما ذكرنا بما فيه من كثرة الصيانة والتوقي. فإن كان رخوا طاهرا خير بين الجلوس والقيام، وإن كان صلبا طاهرا لزمه الجلوس، لأنه إذا بال قائما تطاير البول على أسفل بدنه، والطاهر الصلب يجلس فيه ولا يقل، والرخو النجس يمتنع فيه القيام بل يقضي جالسا. ولذلك أشار بعض العلماء إلى هذه الأحوال فقال للطاهر الصلب جلسي ومنعد رخو النجسي، والنجس الصلب اجتنبي وجلس وقم إن تعكسي. للطاهر الصلب جلسي، لأنه لو بال قائما على طاهر صلب مثل الرخام، فلو بال قائما عليه تطاير وتأكد أنه سينجس أسفل بدنه. وهكذا إذا بال على جبل، كانت الأرض جبلية، فإنه يجلس لأن هذا أكثر تحفظا حتى لا يتطاير البول على أسفل البدن وتنجسه. في حديث المقبورين أما هذا فكان لا يستنزه من بوله، في بعض الروايات لا يستتر من بوله، فرواية لا يستتر حملت على كشف العورة، وحملت على الاستثار بمعنى التوقي، بمعنى لا يتحفظ ولا يأخذ الأسباب في التحفظ من تطاير البول عليه أثناء قضائه لحاجته. للطاهر الصلب جلسي ومنع برخو النجسي، أي الرخو النجس الأرض اللينة النجسة لا يجلس فيها، لأن إذا جلس غالبا سيسقط من ثوبه ويتنجس. ومن هنا إذا دخل أكرمكم الله إلى الحمام الممتلئ بالنجاسة والطافح لو جلس غالبا يتضرر، لذلك يبول قائما ومنع برخو النجس. والنجس الصلب اجتنبي، لأنه بال قائما وقعي سيتنجس فيجتنب البول به إلا إذا اضطر إليه. وجلس وقم إن تعكسي، وهو الرخو الطاهر، أنت مخير بين القيام والجلوس. وهذه الصور منتزعة من أصل الشرع، فقد تكون هناك أشياء دلت الشريعة على أصولها ثم يأتي التفصيل بحسب اختلاف الأحوال فيها، والعبرة والمدار على التحفظ، وما كان يحفظ الإنسان به نفسه من بدنه وثوبه من النجاسة فهو المقصود شرعا، سواء كان في المواضع النجسة أو المواضع الطاهرة.
قال رحمه الله ولا يبول في ثقب.
ولا يبول في ثقب، لأن الثقب غالبا إذا بال فيه خرج ما فيه، قد يكون في الثقب هامة أو حشرات حتى ولو لم تكن ضارة، فإن الحشرة إذا بال أكرمكم الله وخرجت يذكر الأطباء أنه من الأمور التي لا تحمد أثناء قضاء الحاجة أن يفاجأ من يقضي الحاجة بشيء، وهذا حتى يذكره أطباء الأعصاب النفسيين، لأن عصب الإنسان أو اهتمام الإنسان على شيء ثم يفاجأ بغيره فما يحمد، هذا مما لا يحمد. فهو إذا جاء يقول في الشق وخرج من الشق شيء فجأه، ربما يخرج منه حتى ولو كان صرصارا فينجسه، ربما رقى على أسفل بدنه ونجس عليه ثوبه ويحصل هذا. ولو كان فيه هام فيه حشرة فإنه لا يجوز البول على الحشرات، ومن هنا ينبغي أن يتوقع الثقب، وقد تخرج منه الحية فتقتله، وعليه فإن الثقب يتقى لأن الغالب أن يخرج ما فيه، لأن الأرض إذا كانت فيها ثقب أن تكون مسكن إما لحشرة أو هامة، وكلاهما يضر، إما يضر الإنسان نفسه كما ذكرنا وإما أن يضر بالتنجيس. ولا شك،
قال رحمه الله ولا شق،
ولا يبول في الشق، الشق الصدع قد يكون مثلا في الجدار كما إذا بال قائما في جدار فيكون في شق، أو مثلا على جبل وفي شق فيبول في الشق، قيل إنها مساكن الجن ولا يحمد البول فيها، وغالبا من الأرض في شقها أن تكون مساكن الجن، وهذا أمر يحتاج إلى دليل أو ثبوت عادة بشهادة أناس يوثق بهم، لأن مثل هذه الأشياء لا تؤخذ من كلام الناس. وفي حديث متكلم أثر متكلم فيه في قصة سعد بن عبادة، والعلماء يذكرونه من باب التحفظ. على كل حال الشق لا يبعد أن يكون فيه ما في الثقب، وقد يخرج منه شيء يؤذي الإنسان، فهو ليس بحاجة أن يقول لا في ثقب ولا في شق. النهي هنا ليس نهي تحريم ولا عبادة، إنما المراد به الإرشاد والتعليم، وينتبه لهذا. البعض يقول الفقهاء يذكرون أشياء ما لها دليل ولا لها في شيء، من جهة العادات كما ذكرنا يقصد بها تحقيق مقصود الشرع العام، ولذلك لو ترك هذا الشيء لا يحكم بإثمه، حتى الفقهاء لم ينصوا على أنه لبال في الشق أثم، إنما المراد أن يتقي هذه الأشياء من باب النصيحة والتعليم والإرشاد، وليس المراد بها أنه يتعبد ويتقرب بالتوقي والترك. نعم.
قال رحمه الله ولا طريق،
ولا يبول في الطريق، والطريق ما يطرقه الناس، سمي الطريق طريقا لأن الناس تطرقه أي تسير فيه، وقيل لأنه يسمع فيه طرق النعام. والطريق سواء كان عاما أو خاصا، والأصل في ذلك أن الشريعة حرمت على المسلم أن يضر بأخيه المسلم وأن يضر بالناس، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال اتقوا اللعانين، قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يبول في ظل الناس وفي طريقهم. ووصف بكونه لعانا أي يتسبب في لعن الناس، فإن الناس إذا مرت على الأذية في طريقها قالت من فعل هذا فعل الله به، فيلعنونه، فيكون هذا سبب في الشر والبلاء عليه. فلا يجوز البول في الطريق، وهذا محرم شرعا، وحتى أن البعض من العلماء عدهم الكبائر بقوله اللعانان. إذا كان لعن الله عز وجل للعبد أنها توجب لعنة الله للعبد، هذه لا إشكال في كونها كبيرة، إن كانت لعنا من الناس فهي يبعد أن تعتبر من الكبائر. لكن فيها ضرر، البول في الطريق فيه ضرر من عدة وجوه. أولا أن الناس تتضرر بوطأ النجاسة وهذا ضرر ديني، فتتنجس أحذية الناس وربما تنجست ثيابهم التي يصلون فيها وهذا ضرر ديني، ثم يتضررون بالرائحة وهذا ضرر دنيوي فإن الطرقات تتعفن وفي هذا أذية لهم، ولا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم أو يتسبب في أذيته، فلا يجوز البول في الطريق سواء كان طريقا عاما أو طريقا خاصا. نعم.
قال رحمه الله: ولا ظل نافع،
ولا يقضي حاجته بظل نافع، لأن المسلم يحتاج إلى هذا الظل سواء كان في السفر أو في الحضر، فمثلا لو كان في الحضر مكان يجلس فيه الناس أو ظل يتوقف فيه المارة وجاء أحد يريد أن يبول فبال فيه فلا يجوز لأنه يؤذي إخوانه المسلمين، وهنا يكون محرم لأنه يضر بهم. وكذلك إذا كان في البر مثل أن يكون تحت الأشجار فإن الناس تحتاج المسافرون يرتاحون فيها، وهكذا البيوت المهجورة والغرف المهجورة التي ينزل فيها المسافرون أثناء سفرهم لا يجوز البول فيها لأنها يستظلون بها ويرتاحون فيها ولربما ينامون فيها، ولو نزل المطر دخلوها، وهكذا إذا استد الهجير والظهيرة نزلوا فيها، فلا يجوز أذيتهم في ظلالهم. فالبول في الظل النافع أي الذي ينتفع به الناس لا يجوز بما فيه من الضرر. نعم.
قال رحمه الله: ولا تحت شجرة مثمرة،
ولا يبول تحت شجرة مثمرة، والضرر في هذا ظاهر، فإن كانت الشجرة مثمرة فإنه يحتاج إلى أخذ الثمرة منها، فإذا جاء من يريد يأخذ ثمرة تضرر بالرائحة واشمأز، وهذا مثل الأذية في الطريق. وكذا ذكر بعض العلماء أيضا في مسألة الأشجار خاصة على القول بأنه لا يجوز سقي النباتات بالنجاسة، والأصل في ذلك النهي عن الجلالة، يكون الأمر شامل للذي فيه ثمرة والذي لا ثمرة فيه، لكن الذي فيه ثمرة آكل لما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا،
ولا يستقبل شمسا ولا قمرا أثناء قضائه للحاجة، وفي حديث ضعيف وذكر لأن بل ذكر بعض العلماء أنه من الموضوعات، ولذلك يحكى ويبين ضعفه. لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرم البول في جهة المشرق وجهة المغرب، بل صح عنه خلاف ذلك كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب زيد بن خالد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الغائط، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. فقولوا عليه الصلاة والسلام: شرقوا أو غربوا لأهل المدينة، وأهل المدينة المشرق معروف أن جهة القبلة إذا وقف المدني للقبلة فشروق مشرق الشمس عن يساره ومغربه عن يمينه، فهو كما قال لهم صلى الله عليه وسلم: شرق أو غرب، ويدل على أن استقبال الشمس والقمر ليس بمحرم بل مأذون به شرعا، لأن الأمر هنا أمر إباحة، وعليه فإنه يجوز أن يبول جهة الشمس والقمر. وما ذكر من أنهما آيتان من آيات الله فهذا تعليل ضعيف، لأن كل شيء من آيات الله عز وجل، وما ذكر من أن عليهما ملكان هذا أيضا باطل ليس فيه دليل، وعلى كل حال لم يصح دليل في تحريم استقبال الشمس والقمر لما ذكرنا، لكن بعض العلماء اعتذر بهذا فقال إن الاستقبال للشمس والقمر إذا كان يقصد به الكشف خاصة في الليالي المقمرة يكون كشف أكثر، لكن هذا برضو لا يخلو من نظر، والأصل أنه يجوز ذلك، والحديث واضح في الدلالة على الجواز: شرقوا أو غربوا، ولم يفرق بين كونها أمامه أو ليست أمامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. قال رحمه الله: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها نهي وتحريم، أي لا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها. وببول ولا غائب، فلو كان يبول لا يجوز له أن يجعل القبلة أمامه ولا أن يجعلها وراء ظهره وإن كان سيبول، لأن قضاءه الحاج سيكون مستقبلا، فلا يستدبرها وهو يقضي الحاجة، ولا يستدبرها سواء كان قضاءه الحاجة بالاستقبال أو الاستدبار. والأصل في ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي ذكرنا في الصحيح. هذه المسألة فيها أقوال، رابط خمسة أقوال ذكرناها في شرح البلوغ، وبينا الأدلة والردود والمناقشات، وأن الذي يترجح والعلم عند الله هو القول بعدم جواز استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط سواء كان في البنيان أو غيره. وهذا اختارها أيضا المال إليه الأئمة والمحققون. ولا شك أن السنة واضحة في نهي عليه الصلاة والسلام عن الاستقبال والاستدبار عموما، وعليه فإنه لا يجوز أن يستقبل ولا أن يستدبر. وما ورد من الأحاديث التي تعارض هذا فلا تخلو من نظر، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهذا الحديث أخذ منه الجمهور استثناء البنيان، ولكن فيه إشكال من وجوه. أولا أن حديث التحريم من أحاديث الأقوال، وحديث ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة، والأقوال أقوى دلالة من الأفعال، وليس هذا من باب التمييز، إنما هو من باب إعطاء كل دليل من السنة حقه. فإن إذا تعارض الأصل أن المسلم يعمل بالسنة كلها قولا كانت أو عملا أو فعلا، لكن إذا حصل التعارض بين حديثين، حديث خاطب الأمة وحديث يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة، فالأصل أنك تقدم ما خاطبك به. هذا معنى قولهم إذا تعارض القول والفعل. البعض يقول: كيف نحن نترك السنة؟ طيب اعمل بالحديثين، تجد فيه تناقض، حديث يقول لك لا تفعل وحديث يقول لك افعل. فالمخرج أن تقول: هذا خاطبني به وهذا فعله في خاصتي، هذا الذي خاطبني فيه ليس في احتمال خصوصية، وهذا الذي فعله متردد بين أن يكون تشريعا لي وبين أن يكون خصوصية به. فالبعض من المتأخرين يعقب على العلماء يقول: كيف العلماء يتركون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا عدم استيعاب لكلام العلماء. الأصل ما يستطيع أحد أن يرد السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا نحن بأغير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم وجهابذة أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم وأوقاتهم في حفظ هذه السنة، بل حتى تعلمنا منهم كيفية الغيرة عن السنة، وهذا أمر حب أن ننبه عليه. ومن هنا كلام العلماء أنه إذا تعارض القول والفعل بناء على أن الاثنين لا بد من الأخذ من واحد منهما، أحدهما يقول افعل والثاني يقتضي أن لا تفعل، أو أحدهما يقول لا تفعل والثاني يقول افعل. فحينئذ انظر إلى نوعية الدليل، وجدت أحدهما يخاطب يقول لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول ولا غائب، فهذا خاطبك به وعليك العمل به. وجاء فعله عليه الصلاة والسلام، أولا جاء بطريقة ليست مكشوفة للناس، وهذا كما يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الفتاوى، أن حتى الإمام الحافظ بن الملقن وبعض الشراح أشاروا إليه، يبعد أن يكون تشريعا للأمة أن يفعلوا في خصوصه ولا يطلع عليه ابن عمر إلا ابن عمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن يطلع ابن عمر، لأن الحالة ما هي حالة كشف، لا يمكن أبدا أن يحمل هذا على التشريع للأمة. ومن هنا نحن نعمل بالذي خاطبنا به. وما ورد من فعله على هذا الوجه وجاء من النبي صلى الله عليه وسلم على صورة ليست فيها العموم للأمة، وقد وجدنا من الشريعة أدلة كثيرة تقتضي تخصيصه عليه الصلاة والسلام بمخصصات، خاصة عند من يقول إن العلة هي تعظيم القبلة، فإن المكلفين ليسوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمه لربه فاستوى عنده أن يستقبل أو لا يستقبل، ومن هنا قوي جانب الخصوصية وما حظه. هذا كله إذا أثبتنا أن حديث ابن عمر متأخر عن حديث أبي أيوب، ومن هنا قالوا أنه يقويه أن ابن عمر حكى النهي ثم حكى اطلاعه على بيت حفصة. لكن مع هذا كله فإن ما ذكره أئمة الأصول والشراح والمحققون من كونه عليه الصلاة والسلام لو أراده تشريعا للأمة لا يمكن أن يأتي على هذه الصورة التي في الأصل محظورة، لأن الأصل محظور على الإنسان أن يطلع على الإنسان ويقضي حاجته، فجاءت من ابن عمر اتفاقا لا قصدا، ومن هذا يبعد أن يكون تشريعا للأمة. ثالثا أن قولهم في البنيان إذا لحظ المعنى فما بينك وبين القبلة أصلا حتى ولو قضى الإنسان حاجته في الصحراء فبينه وبين القبلة جبال وبينه وبين القبلة العمران لا محالة، قرب أو بعد، ومن هنا ضعف من جهة الأثر ومن جهة النظر، وقوي قول من قال بالمنع. الأمر الرابع أن حديث ابن عمر يقتضي الإباحة وحديث أبي أيوب يقتضي الحظر، والقاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، وعليه فإنه يقوى قول من قال بعموم المنع من استقبال القبلة واستدبارها. فإذا دخل موضعا في البنيان قد وضع جهة القبلة فإنه ينحرف عن الكرسي، حتى لو جلس على الكرسي يجلس منحرفا، فإذا انحرف عن السمت أجزأه، إذا انحرف عن السمت أجزأ. وعند العلماء في القبلة وفي القضاء قضاء الحاجة أن الانحراف إما أن يكون لجهة أصلية فلا إشكال أنه مؤثر، ولو أنه كان يصلي والقبلة في الشمال فانحرف إلى الشرق والغرب بالإجماع أنه لم يستقبل القبلة، لكن إذا انحرف إلى جهة فرعية وهي الشمال الشرقي اللي بين الشمال وبين الشرق أو بين الشمال وبين الغرب، فمن أهل العلم من قال إن الانحراف يوجب التأثير في الصلاة وفي قضاء الحاجة، ومن هنا قال إذا انحرف إلى هذه الجهة خرج عن الحظر. وفيه نظر من جهة قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا يدل على أن التأثير بالأصلية لا بالفرعية. ومن هنا ننبه على مسألة قد تأتينا إن شاء الله في استقبال القبلة وهي موجودة الآن، وهي الآلات الدقيقة في تحديد القبلة، حتى إن البعض صار ينحرف في داخل المساجد، يكون المسجد منحرف عن الدرجة المذكورة شيئا يسيرا فيحرفون المسجد ويحرفون المصلين على هذه الدرجات، هذا الحقيقة في تكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة ويستقبل معاه الصف الطويل، وهذا وقع منه عليه الصلاة والسلام في منى، بل وقع منه في المحصب، ومن يعرف البطحاء والمحصب في مكة ليس بينها وبين البيت إلا اليسير، كما في حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة اللوح حمراء من أدم، هذا في المنزلية عليه الصلاة والسلام في المحصب وهي قبل مقابر الحجون الموجودة الآن المعلاه، فإذا صف كان معه 100,000 وكان يصفون الصف الطويل فحينئذ لا إشكال في انتقالهم إلا الفرق، ومن هنا قالوا العبرة بالجهة. فهذا التكلف في بعض الأحيان حتى أن بعضهم يحرفون المسجد ويكون الانحراف بسيط جدا، ثم أن هذه الدرجات حينما قال مثلا الرياض على درجة 19 أو 15 هل كل الرياض من شرقها وغربها بهذا الطول؟ يعني يحتاج الأمر إلى دقة، ولا ينبغي وسوسة الناس في مساجدهم وقبلهم، وهذا يقع يعني حتى تردنا مسائل وأزعجنا بعض الناس بعض المساجد ويكون انحراف بسيطا، ولكن بمجرد أن تأتي هذه الدرجات يرونها مثل الأمر المتعين، ونقول العبرة بالجهة، حتى ولو حصل انحراف يسير فهذا لا يؤثر ولا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الأئمة كان يصلي في الصحراء ومعه الصف الطويل، ولا إشكال بأن الصف الطويل يكون خارج عن السمت الأصلي الذي يصلي إليه عليه الصلاة والسلام، هذا مغتفر. وعليه فإن الانحراف إذا كانت الكراسي منصوبة أو موضوعة جهة القبلة فينحرف عنها بما يخرج به عن الاستقبال، لقول أبي أيوب كما في الصحيح عنه رضي الله عنه: فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. ولاحظ وجدنا مراحيض قد بنيت، وهذا يدل على أن راوي الحديث فسر الحديث بعمومه سواء كان في البنيان أو كان في الصحراء، وعليه فإنه يقوى قول من قال بالعموم. نعم.
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها.
ثم هذا الحديث لما أرادوا تخصيصه بحديث ابن عمر في إشكال، لأن ابن عمر رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يقضي حاجة مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ومن هنا في قول يقضي حاجة مستقبل الشام مستدبر الكعبة يقولون إن التخصيص جاء للبول، ومن هنا كان بعض أصحاب الإمام بحنيفة يرى جواز الاستدبار للقبلة في البنيان دون الاستقبال. وهذا يعني من لأن المخصص ينبغي أن يخصص بالصورة التي وردت ولا يؤخذ على عمومية.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز ذلك في البنيان.
لما ذكرنا من حديث ابن عمر رضي الله عنه: ولو وجدت عمارة أو بيتا أو مرحاضا في العمل، أو أحد بنى عمارة ووضع المرحاض على جهة القبلة، لا ينكر عليه، لأنه له أصل من السلف رحمه الله، قوله له سلف وله أصل من السنة، هذا أمر محتمل. لكن الذي يظهر ويترجح هو القول بعدم الجواز. لكن لو وجد بنيان واشترى الإنسان عمارة وشق عليه يكسر، خاصة أنه قد يكلفه ذلك ويتعبه، فالأمر سهل أنه عند قضاء الحاجة ينحرف ويوصي أبناءه وأهل بيته أن ينحرف، ما يلزم أن يكسر دورة مياه. وإذا دخل أحد عنده وظيفة أو شيء ينبهه، فالانحراف كافي، إذا انحرف عن قبلة كفى.
قال رحمه الله تعالى: وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا. قال رحمه الله: وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه،
هذا ما بعد قضاء الحاجة. ومسح من أصل ذكره إلى رأسه هذا يسمى عند العلماء بالسلت، وهو أن يراعي مجرى البول ويأخذه من أصله فيمر إصبعه إلى رأس الذكر، وهذا السلت وما بعده النتر، كلاهما لا أصل له في الشرع. وذكر الأئمة والعلماء بل حتى بعض الأطباء أنه يضر وعواقبه ليست بحميدة، إلا من احتاج وهو الذي تضعف عنده استبراء البول. إذا وجدت الحاجة وهم بعض الناس وافتقر لإخراج القطرات المتبقية في مجرى البول إلى السلت سلت، لكن كل أحد يفعل ذلك لا. قد نبه العلماء، حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه من ناحية طبية ضر، وأنه يضعف العضو ولا يحمده الأطباء. ومن هنا السلت يفعله من يحتاج. وذكر بعض العلماء في فتاويهم، وكان بعض حتى بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يميلون إليه، أن السلت إذا كان الشخص تبقى القطرة والقطرتان في مجرى بوله ولا يقوى على إخراجه، وهذا يقع عند بعض الناس، فيسلك ليستبرئ المجرى لا بأس ولا حرج. وإلا كما ذكر أن مجرى البول كالضرع، كلما حلب در، فمن اشتغل بهذه الأشياء يبقى معه استرسال، وقل أن يفعل ذلك إلا ويجب. ومن هنا ربما يدخل في باب الوسوسة، ومنع من العلماء وشددوا لهذه العواقب الوخيمة في الإضرار بالعضو وإضرار بالإنسان بحصول الوسوسة له في خروج الخارج. المطلوب أنه يرفق بنفسه وينتظر حتى يقضي حاجته، فإن ضعف كما ذكرنا عن الإخراج سلت، وحملوا عليه قوله لا يستبرئ من بوله، قالوا إنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو يستبرئ من البول بهذا السلت للضعف. وحينئذ لا بأس ولا حرج، ارفع قدمك عن الكتاب، لا تضع الكتاب عند قدمك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم ينتره ثلاثا.
ثم ينتر الذكر ثلاثا، وهذا النتر وهو من أبشع ما يكون في قضاء الحاجة. النتر يضر، وذكر الأطباء أن عواقبه ليست بحميدة، ومن هنا لا يشرع فعله. وذكر شيخ الإسلام في الفتاوى، تكلم عليه كلاما جيدا يرجع إليه، السلت عند الحاجة، وأما النتر فإنه مضر، وما ورد من الأحاديث فيه ضعيف، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم النتر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يمس ذكره بيمينه.
يقول رحمه الله: ولا يمس ذكره بيمينه، أي ولا يجوز للمسلم إذا قضى حاجته أن يمس ذكره، ولا المرأة فرجها باليمين، لأن الله عز وجل شرف اليمين على اليسار، وثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهي المسلم عن إمساك الذكر باليمين. قال: لا يمسكن ذكره بيمينه، وقال: ولا يستطب بيمينه. فاليمين مفضلة ومشرفة، ومن هنا إذا أراد أن يبول أمسك ذكره بيساره ولا يمسكه باليمين، ولو احتاج إلى إمساك العضو فإنه يمسكه بالشمال ولا يمسكه باليمين. قال عثمان رضي الله عنه: ما لمست ذكري بيميني منذ أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونص العلماء على أن النهي هنا للتحريم، لا يجوز أن يمسك ذكره باليمين. نعم.
قال
إمساك الذكر له صورتان: الصورة الأولى أن يكون مباشرا، الصورة الثانية أن يكون بحائل. فأما المباشر، إمساك الذكر مباشرة، فهذا متفق على منعه، وأما بالحائل فيدل عليه العموم بالنهي عن إمساك الذكر باليمين، وهذا قوي، ولذلك يتقي إمساك الذكر باليمين سواء كان مباشرا أو بحائل، إلا إذا وجدت ضرورة أو حاجة، مثل الطبيب عند علاجه لمريض واحتاج أن يجري له جراحة أو نحو ذلك، ولا بد من أن يمسك بيمينه فيمسك بيمينه. وهكذا لو كان مقطوع الشمال ولا يستطيع إلا أن يمسك بيمينه فيمسك، أو حصل بالشمال ضرر لا يستطيع أن تدي، أو كان بها جرح جراحة أو نحو ذلك فلا يستطيع أن تصل الماء إليها فاحتاج أن يمسك بيمينه أمسك. أما الأصل فيقتضي عدم جواز الإمساك باليمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يستجمر بها.
ولا يستجمر باليمين، الاستجمار باليمين أن يمسك الحصى أو المنديل باليمين ثم يقربه من العضو ويحرك اليمين، فلا يجوز له أن يستطيب باليمين. قال: ولا يستطب بيمينه، حديث أبي قتادة الحارث بن ربعيه في الصحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة، وهي الاستنجاء والاستجمار من تطيب المكان، لأنه يطيب بها المكان من القدر. فما هو الحل؟ إذا كان سيمسك العضو بشماله وسيمسك الحجر بيمينه فلا بد أن يكون مستبرئا باليمين. الجواب أن يثبت اليمين ولا يحركها إذا أراد يستجمر بالحجر، ويحرك العضو بالشمال، فإن حرك اليمين فقد استطاب باليمين، وهذا لا يجوز. إنما يثبت يده اليمنى بالحجر والمنديل ونحو ذلك، ثم يحرك بيده اليسرى العضو. نعم.
قال رحمه الله: ثم يستجمر وترا.
ثم يستجمر وترا، فإن كان مستجمرا بالحصى ونحوه من الطاهرات ينبغي أن يكون وترا، والأصل أن يستجمر بثلاثة أحجار كما سينبه عليه المصنف رحمه الله، وهو الإجزاء، فلا يستطل بأقل من ثلاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ائتني بثلاثة أحجار. قوله فليستطل بثلاثة أحجار، وبيّن أنها تجزي أي الثلاث. وهذه الثلاثة الأحجار كحد أقل، وهكذا ثلاثة مناديل كحد أقل. فإن كان الخارج لم ينقطع ولم يتنظف المكان بثلاثة أحجار زاد حجر الرابع، فإن طاب المكان بالحجر الرابع زاد الخامس للوتر. فهذا معنى قولي أن يستجمر وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار وترا، وهي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل الاستجمار ثلاثا في الصحيح، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين من أمر عليه الصلاة والسلام بالاستجمار ثلاثا. قيل هو البخور والطيب، من الجمر جمر البخور إذا تطيب، ولذلك يقال للشخص الذي يلي الطيب ويحمل مجمرة مجمر. وأبو نعيم المجمر راوي في الصحيح إنه كان يحمل المجمرة بين يدي عمر رضي الله عنه يوم الجمعة، فإذا استطاب بالطيب يستطيب وترا. وقيل الاستجمار المراد به قطع الخارج، وهو أصح أن المراد الاستجمار وترا، أنه إذا قطع الخارج من البول أو الغائط بشفع يزيد وترا، لأن الله وتر يحب الوتر. فحينئذ إذا انقطع الخارج بثلاثة أحجار فلا إشكال وطاب المكان، فإن لم يطب زاد شفعا رابعا، فإن انقطع بشفعي زاد الوتر، وإن انقطع بوتري فلا إشكال. فلو انقطع بخمس اكتفى، ولكن إذا قطع بأربع أو ست أو ثمانية زاد الوتر لكي يحقق الأمر. هذا معنى قوله أن يستجمر وترا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يستنجي بالماء.
ثم يستنجي بالماء، وهذا الجمع بين الحجارة والماء، وهذا أبلغ ما يكون في النقاء والطهارة، كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في طيب استطابة النساء، وأمرت الصحابة أن يأمروا نساءهم، وقالت إني أستحيهم أن يتبعوا الماء الحجارة، وأثر في ذلك ثابت عنها رضي الله عنها. وما ورد في ثناء أهل قباء وهو حديث كل في سنده، لكن الأصول الشرعية تقتضي صحته. وهنا ننبه على مسألة، وهي مسألة التبديع في الجمع بين الحجارة والماء، وهذا من أغرب ما يكون، فلا نحفظ في كتب العلماء أن أحدا بدع من جمع بين الحجارة والماء، وهذه كتب العلماء موجودة، لأن إزالة القدر ليست من مقام التعبديات، هذا ليس موضع، ولذلك كانت لا تنوي في إزالة النجاسة هذا الشيء، ما دخل في التعبديات، هذا راجع إلى الإنقاء، ومقصود الشرع حصول الإنقاء. فإذا كان الإنقاء على أتم وجه فعله الإنسان بحصول الإنقاء على أتم وجه وأكمله فإنه محمود غير مذموم، لكن أن يبدع ويقول له ما يجوز وأنت مبتدع فهذا لا أحفظه. كتب العلماء موجودة، وذكروا حادثة أهل قباء، وكلام العلماء رحمه الله عن حديث معروف، فالتأثيم الإنسان الذي يفعل ذلك وتحريجه، حتى أن عائشة رضي الله عنها أمرت به النساء ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تدرك رضي الله عنها وهي الفقيهة أن مقصود الشرع هو إنقاء الموضع، وهذا ليس من جنس، ينبغي أن ينبه على هذا. ولذلك لما تأتي تزيل النجاسة لا تنمي، لا تشترط النية لإزالة النجاسة. فلو أن شخصا مثلا دخل بال وقضى حاجته ثم صب الماء ناسيا أنه يريد أن يصلي أو يريد أن أدي عبادته، فغسل الموضع ثم قام وأراد أن يصلي، لا نقول له ارجع وانوي بإزالة الخبث أنك تصلي، ما في نية، ما هو من جزء التعبديات التي ينوى بها، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له، وهذا أمر راجع إلى الفقه. العلماء رحمهم الله لم يحكموا بالتبديع بهذا فقها، لأنه راجع إلى النظر، ليس من جنس التعبديات التي يشنع ويبدع فيها من جمع، بل هذا مقصود شرعا. وكتب التفاسير في تفسير الآية الكريمة في ثناء أهل قباء، وكتب الأحاديث وشروحها، وكتب الفقه مشحونة بهذا، وكلام العلماء مشهور فيه. فهذا المراد به تحقيق مقصود الشرع من حصول النقاء والنظافة، وليس المراد به حصول التعبد والتقرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه.
فإن اقتصر على الاستجمار أو على الاستنجاء بالماء أجزأه، سواء كان رجلا أو امرأة، لأن المقصود حصول النقاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر واجتزأ بالاستجمار، واستنجى أيضا واستجى بالاستنجاء. والإجماع منعقد على هذا أنه إذا استجمر وطيب المحل أجزاء، وأنه إذا استنجاء وطيب المحل أجزاء. فالاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة وما في حكمها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة.
وإنما يجزئ الاستجمار في الموضع في القبل الدبر إذا لم يتعدى موضع الحاجة. وفي الذكر وجهان، قيل العبرة بالمخرج نفسه وقيل برأس الذكر. وبالنسبة للدبر فالعبرة بالحلقة، وتسامح بعض العلماء في أطراف الصفحتين. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر، وجعل العلماء رحمهم الله ذلك على هذا الموضع، يعني موضع البول وموضع الغائط. ولما تجاوزت النجاسة محلها قال عليه الصلاة والسلام للمرأة: اغسلي عنك الدم. فأمر بالغسل، وهذا الأصل في النجاسات أنها تغسل. ولما جاء الاستثناء في الموضع الذي تقضى فيه الحاجة بقي المستثنى على مورد النص في التخصيص ولم يتجاوز به المحل. وهذا هو الفقه، أن تبقي الأصل العام بغسل النجاسة وإنقاء موضعها كما ثبتت به الأحاديث وبيناه، ثم نستثني ما وردت به السنة من الاستجمار في البول والغائط شريطة أن يكون ذلك في موضع الغائط. فلو أنه تغوط ثم تطايرت النجاسة على ساقه، فأخذ الحجر ومسح النجاسة على ساقه، لم يجزئ، بل عليه أن يصب الماء لأن تجاوزت محلها، سواء أصابت الساق، أصابت الفخذ، أصابت الألية، أصابت اليد، كل هذا يجب الغسل فيه إعمالا عن الأصل. ولذلك أمر المستيقظ من النوم أن يغسل يديه ثلاثا، لأنه كما ذكر الإمام الشافعي ومن أئمة السلف وأقرب إلى عهد النبوة قال: كانوا الماء عندهم قليل، فكان الغالب فيهم الاستجمار، فإذا ناموا المناطق حارة، فإذا ناموا جالت اليد مع العرق فأصابت الموضع فتنجست أطراف الله، فأمر بالغسل لأن تجاوزت محله مع أنها صادرة من المحل. فهذا معنى قول الفقهاء أن العبرة بها بالمحل. فلما جاوزت جاءت السنة في حديث أبي هريرة أبو المستيقظ، لأن المستيقظ من نومه الأصل فيه الغالب إنما هو جولان اليد بأمره بغسل يديه، إنما هو جولان اليد أن اليد تجول، والغالب فيهم كما ذكرنا أنهم يستجمرون. ومن هنا خففت الشريعة في الاستجمار، لأن الاستجمار لا ينقي المحل تماما. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله إن النجاسة إذا كانت في نفس الموضع لم تؤثر، ومنها مسألة الجروح المفتوحة ما لم تدمع، هذا الذي يسمونه دمع الجرح. أن دمع الجرح يعني أن ينزف خارجا عنه يتجاوز المحل، كالدمعة إذا خرجت من الجفن. فقالوا إذا دمع الجرح أثر، أما إذا كان جرحا مفتوحا مع أن النجاسة فيها وهي الدم لكنها لم تتجاوز المحل، لأن الشريعة اغتفرت ذلك وجعلته مخففا تشريرا من الله عز وجل ورحمة بعباده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية.
لما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: ائتني بثلاثة أحجار، وقال عليه الصلاة والسلام: فليستطب بثلاثة أحجار. ثم وجدنا أصل ذلك في الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستيقظ من النوم أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز الاستجمار بكل طاهر.
ويجوز الاستجمار بكل طاهر، بعد أن بيّن أن الاستجمار مشروع وبيّن عدده شرع في بيان نوعية ما يستجمر به، أنه يستجمر بكل طاهر. فله أن يستجمر بالحجارة، وله أن يستجمر بالطين المجفف، وله أن يستجمر بورق المناديل، وله أن يستجمر بالأقمشة ما لم يكن فيها ما سنذكر إن شاء الله من المحاذير التي تمنع أو لا يتمكن بسببها من حصول مقصود الشرع من النقاء. هذا الأصل، الأصل أنه يجوز له أن يستجمر بكل طاهر. مفهوم العبارة أنه إذا كان نجسا فلا يجوز أن يستجمر به أو فيه قدر. ومن هنا لما جاء ابن مسعود بالروثة قال: أتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. وركس في لغة اليمن، أهل اليمن يبدلون الجيم كافا، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم لغتهم وقال إنها ركس، أي رجس. والرجس يطلق بمعنى القدر ويطلق بمعنى النجس، بمعنى أنها لا تزيد الموضع إلا قدرا. وهذا حتى الأطباء يؤكدون أن هذه المواضع في القبل وفي الدبر من الرجل والمرأة أنها منفذ لدخول الجراثيم، فإذا كانت بالقدر أدخلت على الإنسان ربما بلاء يهلكه. ومن هنا ينبغي أن يكون الذي يستجبر به طاهرا، لأن مقصود شرع النقاء، فلا يحصل بالقدر ولا يحصل بالنجس. ويستثنى من ذلك ما استثناه الشرع وبني على أصل شرعي، فقال رحمه الله:
ويكون منقيا.
ويكون منقيا، إذن لو كان طاهرا غير منق. الطاهر غير المنقي مثل الأملس الزجاج، لو أراد مثلا أن يبول فبال وأخذ زجاجا يريد أن يستجمر به، فإن الزجاج ما ينقي، فالزجاج إذا وضع عليه لا يتشرب النجاسة. ومن هنا قال، وهذا مستنبط من النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العظم، والعظم من حيث الأصل في عدة أشياء. أولا أنه طعام بقول يزاد وإخوانكم من الجن، فدل على تحريم الاستنجاء بالأطعمة. وثانيا أن العظم أملس فلا ينقي الموضع، فالتحق به الزجاج وارتحق به الرخو برخاوته، مثل ما ذكروا بعض أصناف القطن الأقمشة، إنه لو أراد أن يستجمر بها ما تنقي. لذلك تجد بعض المناديل من الأقمشة من القطن لو مسح بها تجدها ملساء ما يحصل بها النقاء. مثل الزجاج في مادته ثقيلا، هذه تكون رخوة. وهكذا بعض المناديل كيف تكون رخوة؟ مثل النايلو، النايلو الآن إذا جاء يمسح به الموضع ما يجد فيه تشربا للنجاسة وإنقاء، بل إنه يسحب النجاسة ويمسحها حتى لربما جاوز بها موضع الخارج. فإذا الطاهر لما ذكر العظم أشار بهذا إلى جنسه من كونه محترم لكونه طعاما، وإلى صورة حاله، لأن العظم مثل الزجاج لا ينقي خاصة في البول، وحتى لو مسح به في الخارج ما ينقي. فالتحق بذلك النايل، والتحق بذلك كما ذكر بعض الأئمة القطن الأملس بعض أنواعه بعض صوره، إذا تجد بعض أنواع القطن إذا مسح بها خاصة غير المتشربة مثل النايلو تسحب النجاسة إلى الصفحتين إذا كانت من الدبر، وتمسحها على أعلى العضو إذا كانت في القبل. فيشترط أن يكون منقيا، وهذا مثل ما ذكرنا في خاصية الأحجار. التحق بهذا الحجر الأملس، تجي بعض الحجارة كالزجاج من ساء، كذلك ما يزيد الموضع نجاسة مثل الطين، الطين غير المجفف، لو أخذ طينا متشربا بالماء وأراد أن يستجمر به زاد الموضع نجاسة، وفي حكم الصلصال ونحوه. فهذه كلها استثناء العلماء والأئمة رحمهم الله منتزعا من الحديث النهي عن العظم والروث. فالروث كونه زاد لإخواننا من الجن من وجه، وأيضا كونه قذرا. يؤكد هذا أنه لما جاء عبد الله بن مسعود بالروثة ما قال له إنها زاد لإخواننا، قال إنها ركس. فجعل حديث العظم والروث لما نهى عن الاستنجابين قال إنه زاد إخوانكم من الجن تنبيها على علة، أضاف إليها علة أخرى، فدل على أن العلة لا تنحصر فيما ورد في حديث إنه زاد إخوانكم من الجن. فكما أن الروث فيه معنى القذارة فالعظم فيه الملاشة أنه أملس وعدم الإنقاء. فزاد العلماء هذه المعاني لإشارة السنة إليها، وأن الأمر المقصود به حصول النقاء كما نبه المصنف رحمه الله إليه. على هذا لا يجوز أن يستنجد بالطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العظم وقال زادوا إخوانكم من الجن، والروث زادوا دوابهم، فلا يجوز الاستجمار بالطعام نفسه له حرمة. إن بنى على المعنى في الحرمة لا يستجمر بكتب العلم ولا بأوراق المصحف ونحو ذلك، لأن هذا أمرها عظيم، ومقصود الشرع إكرامها لا إهانتها، الاستجمار بها غاية الإهانة. كذلك أيضا بنى على بعض العلماء أن يكون متصل بمحترم مثل ذيل الحيوان ونحو ذلك، لأنه لا يأمن ذيل الحيوان إذا استنجى به أن يلطخ النجاسة بغيره من يصحب أو يقترب منه. أما الروث فبنوا عليه عدم إنقاء، عدم الاعتداد بما يزيد المحل قذرا كما ذكرنا في سورة الطين، إذا لم يكن مجففا كالمدر، المدر يجوز الاستجمار به لأنه مثل الحجر والطين اليابس، ومثل اللبنة إذا كسرت أجزاء مستطاب بثلاثة أحجار منها. الطعام لا يستجمر به سواء كان يعني الجنس المطعوم، وللطعام صور، تارة تكون يكون مطعوما بظاهره، وتارة يكون مطعوما بباطنه، وتارة يكون مطعوما بظاهره وباطنه، هذا موجود في الأطعمة والثمار، بعض الأطعمة يكون ظاهرها وباطنها مثل اللحم، فلا يستجمر لا بظاهره ولا بباطنه، لكن بعض الأطعمة يؤكل الظاهر ولا يؤكل الباطن مثل التمر، النوى بباطنه، هل يجوز أن يستجمر به؟ إذن هناك العكس، ما يؤكل باطن ولا يؤكل ظاهره مثل البرتقال، فقشر البرتقال إذا أزيل هل يجوز أن يستجمر به؟ الجواب أنه إذا انفصل عن المطعوم لم يأخذ حكم المطعوم، فيجوز له أن يستجمر بقشر البرتقال إذا تجفف، شريطة أن لا يكون منتفعا به بعد الفراق، يعني هناك بعض الأحيان تكون بعض المطعومات ينتفع بقشرها، فهذا القشر الذي يقول لا يؤكل معنى أنه لا يؤكل ولا ينتفع به، أما إذا كان فيه نفع فيتقى لأنه يعطل منافع، والمقصود الأعظم مقدم على المقصود الأدنى، لأن المنافع الموجودة في أعظم المساء إزالة القدر، ولأنه لا يأمن إذا استجمر به أن يأتي أحد ويأخذه للمنفعة وهو لا يدري أنه متنجس، كما نهي عن البول في الماء الراكد حتى لا يأتي أحد ويغتسل منها ويشرب منه. إذن من حيث الأصل إذا كانت هذه مثل قشر البطيخ لو أنه جف ولم ينتفع به وأخذه واستجمر به فلا بأس، لكن لو كان ينتفع به فلا، سواء مثل كان ينتفع للإنسان أو الحيوان كان يعطى علفا للدواب ونحو ذلك. إذن من حيث الأصل أنه لا يجوز أن يستجمر بالطعام. نعم. قبل الأذان نحب أن ننبه على أمرين، الأمر الأول الخروج بعد الأذان يعني مخالف للسنة، لذلك الإخوة الذين يريدون يخرجون يخرجون قبل الأذان حتى لا يخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يخرجوا يعني سيكون هذا هو الدرس الأخير في هذه الدورة المباركة، لأن إن شاء الله دورة طهارة على ثلاث مراحل إن شاء الله، أولها طهارة الخبث في أحكام باب المياه والآنية وقضاء الحاجة، والثانية إن شاء الله ستكون في أول العطلة بعد دورة الحرم في المدينة، وتختص بطهارة الحدث وهي في الوضوء والغسل، في الوضوء والمسح على الخفين ونواقض الوضوء والغسل والتيمم، ثم تكون الدورة الثالثة إن شاء الله يمكن في أواخر العطلة عن كتاب الحيض خاصة. وأوصي طلاب العلم الذين يعني حضروا هذه الدورة أن يبذلوا ما يستطيعون في مراجعة هذه المسائل. ومن ليس المهم أن ننتهي من الكتاب، ولكن الأهم أن نضبط. ولو نأخذ 10 مسائل، وطالب العلم خاصة أن بعض الطلاب عندهم التزامات في دروس الكلية، بعضهم عندهم التزامات في دروس أخرى، فأنا لا أحدد التوسع في الدروس على حساب الضبط. ووالله ثم والله لو أردتم أن نختم الكتاب في شهور قليلة ختمناه، لكن نبحث عن شيء يرضي الله عز وجل، هذا دين وهذا شرع. والأهم أن يضبط. قال عبد الله بن واقع من مكة أكثر من 20 سنة يتفقه على يدي مالك. فلذلك يعني ينبغي أن نضبط هذا العلم. كم رأينا من الناس قرأوا متونا فقهية في أشهر ولكن نزعت البركة من هذه القراءة. وحرام أن نغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنغش طالب العلم لما ينتهي من الكتاب ويظن أنه قد تفقه، والواقع أنه هذا لا يؤهله. ونغش الناس بخروج إنسان لم يضبط هذه المادة. فمسألة الصبر على العلم مطلوبة، وأوصي أن الإنسان يتحمل. ولا يعنيني أن الشيخ يطيل أو يقصر أو يعطينا مسائل كثيرة أو لا، الذي يعنيني أن أضبط ما أخذ. والذي يعنيني كطالب علم أنه لا يذكر مسألة ذكرها وبينها وفصلها ووضحها إلا وأحس المسؤول أمام الله عن حفظها للأمة. فأطلب أرجو أن طالب العلم تكون عنده منهجية يقوم على هذه الأبواب اللي أخذناها، ويفعل له ملخصا يذكر رؤوس المسائل، المسألة ثم حكمها، عنوان المسألة ثم مثالها ثم الحكم ثم الدليل ووجه الدلالة. يذكر عنوان المسألة ثم مثالها وصورتها إن وجد لها مثال أو صورة، ثم حكمها ثم الدليل وكيف دل الدليل، عام خاص مفهوم منطوق. ثم بعد أن ينتهي من هذا الجرد للأبواب اللي أخذها يرجع ويأخذ صفحة خاصة عنوان لهذه المسائل. وبعد ما ينتهي من وضع هذه العناوين يبدأ بالقراءة، فيحفظ هذه المسائل ويحاول أن يتصورها، وإذا طرأ عنده سؤال يكتبه، إشكال أو سؤال يكتبه على جنب حتى إذا تيسر له أن يراجع يراجع. بعد ما ينتهي من هذا يصبح مراجعته أسبوعية أو شهرية لهذا المتن، ويبقى عنده يتوسع من خلاله بعد ما يضبط هذا البابين ويحسن، يدمن قراءتهم والرجوع إليهم حتى يحفظها. وثق ثقة تامة أنك إذا أتعبت نفسك ستجد سآمة وملل وتعب، والله ثم والله إن هذه السآمة والتعب والملل هي راحتك، وستجد بركة ذلك. فلا تيأس من كثرة المراجعة وضبط هذه المسائل حتى تنتهي، يصبح أي شيء يتعلق بالمسائل التي قرأتها واضح عندك تماما. كثير من طلبة العلم إلا من رحم الله السبب في كونهم لا يضبطون العلم الآتي، أنه يأتي في مجلس العلم فيسمع مسائل هو قد بلغ قدر من الذكاء والفهم، فيعتمد على ذكائه يقول هي واضحة واضحة وشرح الشيخ واضح، ما عنده أي إشكال في ذلك، فينتهي من باب بابين ثلاثة أبواب والأمور عنده واضحة، لكن لا يمسك شيئا من الواضح. المشكلة والخلل أنه لا يحفظ شيء، يعتمد على أنه قد فهم كلام الشيخ، وفهم كلام الشيخ ليس هو العلم. العلم ما حوته الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. العلم أن تجعله في قلبك وأن تجعله في وجدانك. وأعرف من طلبة العلم من كان يحفظ المسائل حرفيا كما ذكرنا عن بعض أهل العلم، بل منهم من يستطيع أن يأتي إلى الحديث يريد أن يشرحه أو الباب في الفقه يشرحه كأن شيخه أمامه، لأنه بعد ما انتهى من مجلس العلم رجع وراجع وكتب ودون وحرص. أنا طالب علم بعد مجلس العلم يروح يسهر عند فلان وعلان، هذا ليس بطالب علم. طالب علم بعد مجلس العلم يذهب إلى القيل والقال، هذا يبكي على نفسه من الآن. طالب علم يأتي إلى مجلس العلم لم يحضر يبكي على نفسه. أقول حقيقة العلم ليس بسهل، سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا الذي كان يلقى على النبي صلى الله عليه وسلم فيتفصد عرقا في البر وتبرك الناقة به، كما أنه وجد هذه المؤونة الشديدة ينبغي على طالب العلم أن يجدها في العلم. ومثل ما ضرب موسى بقدميه إلى الخضر من أجل العلم، ما يمكن أن ينام إلا بهذا التعب. ومن هنا حصل الخلل أن البعض يجلس الشهور والسنوات عند بعض المشائخ ويقول والله أنا جلست سنوات كثيرة بطلب علم لكن ما ماسك شيء. السؤال كيف طريقتك؟ تجد أنها طريقة ما هي صحيحة. فالذي أوصي به سر ضبط العلم مراجعته، بمجرد ما ينتهي من مجلس العلم يحس أنه أحوج ما يكون أن يذهب ويختلي بنفسه لكي يدون هذه المسائل ويضبطها ويضع لها عنوانه ويفهرسها عند الحاجة، يصبح دائما يراجع. والله كنا بان الطلب أعرف منا ومن بعض طلبة العلم ما بارك الله لنا، والله ثم والله أرجو من الله يكون باب التحدث بنعم الله، ما أذكر يعني يمر علي فراغ دون أن أجلس استحضر المسائل، فأصبحت بحمد الله عندنا مثل الفاتحة في بعض الأحيان، هذا من فضل الله علينا. فنحن هذا شيء وجدنا خيره وبركته ووجدنا حرمان كثير من طلبة العلم ضبط العلم وبالأخص الفقه، لأن العالم تأتي وتسأل في الطهارة يأتي السؤال الثاني في البيع، يأتي السؤال الثالث في الفرائض، السؤال الرابع في الجنايات. هذا يحتاج لأن الإنسان يكون يعني متهيئ تماما لكي ينصح للأمة. أما إنسان يعتمد على ذكائه وفهمه هذا موهبة من الله أن يفهم، لا شك من المقصود، لكن المقصود الأعظم أن يحفظ ويضبط. فهذا أمر أحب أن ننبه عليه، أنه يفهم فهرس ويراجع، وحبذا لو يراجع الإنسان مع أخيه. لكل شخص قال كنا نجلس عند جابر فإذا خرجنا من عند جابر تذاكرنا، فإذا أبو الزبير أحفظنا، كان السلف يعرفون المذاكرة، واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. فتجلس مع أخيك تستذكر ما فات، ثم بعد ذلك تأخذ الشريط تلخصه، تسمع الشريط عن في سيارتك، هكذا يبقى العلم. أهم شيء أن يبقى العلم في صدرك، وصدر يجمع قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، فيه الخير والبركة من أن يجمع قال فلان وعلنان. وأظن أنه يكفي ما مضى من العمر، ويكفي ما مضى من السهر وجلوس الأصحاب والأحباب، ننبغي أن نعيد النظر لكي نستشعر المسؤولية ونقدم للأمة شيئا ينفعها. واعلم أنك إذا ضبط باب الطهارة فقد سديت ثغرا من ثغور الإسلام في أحكام تتعلق بطهارة الناس. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه. والله تعالى
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب العالمين بسم الله
قال رحمه الله تعالى: إلا الروث والعظام وما له حرمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاستثنى المصنف الروث والعظام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع بالجن ليلة الجن سألوه الزاد، فقال عليه الصلاة والسلام: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. وسألوه الزاد لدوابهم، فكان لهم ما الروث. وهذا الأصل يدل على أنه جاءت السنة صريحة الدلالة على أنه لا يجوز أن يستجمل الإنسان بالعظم ولا بالروث، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظم الرجيع وفي بعض الألفاظ الروث، والسنة في ذلك صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام: إلا الروث والعظام. وأجمع العلماء من حيث الأصل على عدم جواز الاستنجاء بهما لثبوت النهي عنه مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الإشارة إلى ما استنبطه العلماء من الروث والعظام. نعم،
انتهى الكلام. طيب، أحسن الله إليكم. وإلى هنا قال رحمه الله: وما له حرمة.
وما له حرمة مثل كتب العلم كما ذكرنا، لا يجوز الاستجمار بكتب العلم ولا بشيء في ذكر الله عز وجل. فالأصل في هذا ما بيناه، أنه كتب العلم أعظم حرمة من الطعام، من هنا نبه بالأدنى على ما هو أعلى منها.
أحسن الله إليكم. ننتقل إلى الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما قولكم حفظكم الله في عظام الميتة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ليس لي من قول، أنا عبد ضعيف أحكي كلام العلماء. ما قولكم، ما رأيكم؟ ترى أن العبد ضعيف يقال: ما حكم عظام الميتة؟ الأفضل، لأن ما لنا منه، العالم ما له منه على الشرع، الحكم لله، إن الحكم إلا لله، ما حكم الشرع في عظام الميتة؟ هذا أفضل. تسامح العلماء في المسائل الخلافية بقول ما قولكم، لكن الحقيقة الأفضل أن يقال ما حكم الشرع. ليس لأحد منا في هذا الدين أبدا إلا لله وحده، يعني ينبغي هذا، وينبغي إحياء على العلماء أن يحيوا ذلك في نفوس الناس، أن الحكم لله وحده. عظام الميتة مرت معنا في المتن وسقط شرفها. عظام الميتة من العلماء من الحق بالميتة، وهذا أقوى كما نص عليه المصنف رحمه الله، وهي نجسة. ومنهم من قال إن عظام الميتة في حكم الشعر، وهذا كما ذكرنا في قواعد ابن رجب، جعل العظم مع الشعر هل هو في حكم المنفصل أو المتصل. فمن قال إن العظم في حكم المنفصل قال إنه طاهر، وانبنت عليها مسائل. والسبب في هذا أن العظم قال إنه يشبه الشعر، أن حياته حياة نمو، ولذلك لو اشتعلت النار على الظفر لم يحس بالألم إلا بوقت، لكن الألم موجود، فلما وجد الألم صعب إلحاقها بالشعر، فهم يلحقونها بالشعر متأخر الألم. والعظم تردد بين الأمرين، والأصل أنه تابع، ولذلك وصفها الله عز وجل بأنه ينشز العظام ينشزها ثم يكسوها لحما. والقول بأنها تابعة للميتة أقوى، وعلى هذا تكون عظام الميتة تابعة للميتة. واستثنى بعض العلماء عظام الميتات في مسائل، قالوا إنه قد يحتاج إلى عظام الميتة، كانوا في القديم يحتاجونها في تصفية الفضة، ولذلك عدت من المسائل التي استثنيت من الميتات، وهي مسائل أشار إليها بعض العلماء بقوله: وجاز الانتفاع بالأنجاس في مسائل النظم بعدها يفي، في جلد ميتة إذا ما دبغا، ولحمها للاضطرار سوغا، وشحمها تدهن منه البكرة، عظامها بها تصفى الفضة، وجاز أن تشلى بها الغرف، بوفقهم والحمل فيه الخلف. قد شرحنا هذه الأبيات وبينا ما فيها في الشروح. الشاهد في قول عظامها بها تصفى الفضة، كانوا يصفون بها الفضة، بعض الصاغة يحتاجون إلى ذلك، فاستثنوا في مسائل النجاسات، والله تعالى أعلم.
السلام عليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الغسل يجزئ عن الوضوء إذا نواهما معا؟
الغسل يجزئ عن الوضوء إذا نواهما معا، والأصل في ذلك حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم صلى، وهذا أصل عند العلماء أن الطهارة الصغرى تندرج تحت الكبرى، فإذا اغتسل الغسل الكامل فغسل فرجه ثم توضأ ثم أفاض على شقه على رأسه ثم أفاض على شقه الأيمن ثم شقه الأيسر فقد تطهر الطهارة الصغرى والكبرى. ولكن لو انغمس في بركة أو في بانيو فإنه ينوي قبل أن يدخل في البانيو أن يصلي بهذا الغسل، فإذا جاء يدخل ينوي ثم ينغمس ويتمضمض ويستنشق، وحينئذ يندرج الأصغر تحت الأكبر. ومن أهل العلم من قال إنه ينغمس 4 غمسات ينوي كل غمسة عن عضو من أعضاء الوضوء، وهذا محل نظر مبني على مسألة اشتراط الترتيب في أعضاء الوضوء، ولكن في مسائل الاندراج لا يتعين ذلك، والله تعالى
أحسن الله إليكم. في مسألة جلد الميتة وشعرها، هل يفهم من كلام أهل العلم أنه عام في جميع الحيوانات فيدخل في ذلك الأسود والنمور ونحوها، أم أنه خاص بمأكول اللحم؟
مسألة الجلد خاصة بمأكول اللحم، ولذلك جلود النمور والسباع ونحوه من حرم التمساح ونحوه لا تدخل في هذا. الأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: دباغ الأديم ذكاته، هذا أصل في المذكى، فنزل الدباغ مكان الذكاء وجعلها طهارة له، فدل على أنه في جنس ما يذكى، والله تعالى عنه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، أيما أولى وأقرب لتحصيل الفقه لطالب العلم؟ أيذهب يتفقه على تفاسير آيات الأحكام وشروح أحاديث الأحكام، أم يتفقه على المتون الفقهية لأهل العلم رحم الله الجميع؟
على كل حال، هذه المسألة الفقه إذا كان يأخذه من استنباط العلماء والأئمة من كتب التفاسير والحديث فهو فقه ما دام أنه مبني على نص، وإذا كان يأخذه من كتب الفقهاء فهو فقه ما دام له دليل، ما دام أنه يأخذ حكما شرعيا بدليله فلا إشكال. إلا أن الطريقتين كل طريقة لها ميزة، ما شك أنه لو ابتدأ بمثلا كيف عن طريق الحديث مثلا يستمع إلى شرح شيخ في كتب من كتب السنة سواء كانت متخصصة في الأحكام مثل بلوغ المرام، شرح بلوغ المرام، أو عمدة الأحكام ونحوها كالمحرر، فحينئذ إذا كان الشيخ متمكنا وشرح فهذا علم وفقه. وهكذا بقية كتب السنة كصحيح البخاري ومسلم، يعني سواء كانت كتب الحديث متخصصة في علم الأحكام الفقهية أو كانت عامة فيها الأدلة الفقهية، وهكذا بالنسبة للتفاسير. إلا أن طريقة الفقه بطريقة الفقهاء أفضل، لأنها ترتب المعلومات ويسهل استحضارها عند الحاجة، وثالثا أن كتب الحديث والتفسير يتشتت طالب العلم عند القراءة بها. وقد مرت علي الطريقتان بفضل الله عز وجل. الوالد رحمه الله كنا قد بدأنا معه بشرح سنن الترمذي، ووجدنا بركة البداء بالنصوص والأحاديث والأدلة، فلا شك أن فيها خير كثير. لكن المشكلة أنك تأتي مثلا للحديث فتجده يشتمل على أكثر من 30 مسألة، فتجد مثلا في 10 مسائل في الطهارة وهو في باب الطهارة، فينقلك إلى مسألة في القضاء أو مسألة في البيع أو مسألة في الإجارة، وأنت إلى الآن ما استوعبت الطهارة. هذا مشكلة يعني القراءة بالنص، لأنك ستشرح الحديث كاملا. ثانيا أنه تبرع عليك قواعد أصولية وفوائد، فمن ناحية الفائدة عظم الفائدة موجودة، لكن لا يستطيع كل أحد أن يتحمل هذا. ومن هنا تجد الذي درس بطريقة الفقهاء أكثر ضبطا وأكثر دقة وعمقا وتركيزا من الذي يدرس بطريقة الحديث والتفاسير، وإلا لا يستطيع أحد أن يمنع من إحدى الطريقتين، كلاهما خير وبركة ما دام أنه على النص وعلى الدليل. نعم الله تعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذهبت لشراء جوال جديد وأعطيت البائع جهازي القديم وأخذت جهازا جديدا ودفعت الفرق، فهل مثل هذا البيع جائز أثابكم الله؟
ما في بأس أن تبادل الجوال القديم بالجديد وتدفع الفرق، أن تبادل جوالا بجوالين، لأن هذا ليس من جنس الربويات، لأنه من جنس المعدودات، والمعدودات كما بينا في دورة البيوع يجوز فيها التفاضل، وأن تكون أن يكون الجوال بجوالين، تكون نوعية طيبة للجوال بنوعية رديئة بجوالين، أو جوال جديد بجوالين مستعملين، كل هذا جائز، أو جوال مع دفع الفرق، كل هذا جائز في المعدودات، كالساعة بالساعتين، السيارة بالسيارتين، تأخذ الأواني الكهربائية القديمة وتعطي الجديدة وتدفع الفرق، كل هذا لا بأس به، لأنه ليس من جنس الربويات التي يحرم فيها التفاضل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: علي فاتورة هاتف ب900 ريال وقطع هذا الهاتف وألغي، فهل يلزمني السداد بعد ذلك؟
نعم يجب عليك أن تسدد، وهذا دين في ذمتك، هذا الاتصالات التي أجريتها دين عليك في ذمتك، وبينك وبين الشركة التزامات، ولا يجوز العبث بمثل هذه الحقوق، وإذا مات الإنسان فنفسه مرهونة بدينه حتى يؤدى عنه. ولما أتي بالرجل وعليه دين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ قال: نعم. قال: هل ترك وفاء؟ قالوا: لا. قد صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. قال: فصلى عليه ثم لم يزل يسألني كلما لقيني: هل أديتهما؟ فأقول: لا بعد، حتى تيسر فقلت أديتهما. قال: الآن بردت جلدته. لا يجوز العبث بالديون، سواء كانت الاتصالات أو البعض يقول ما دام أنها يعني مال المسلمين العام من بيت مال المسلمين يتلعب فيها، هذا لا يجوز، بل أمرها أعظم أن يصبح مديونا في بيت مال المسلمين، بل عليه أن يوفي ذلك وأن يؤديه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فلا يجوز العبث بهذا، بل يجب المبادرة إذا كنت قادر على السداد، أما إذا كنت متقادر تنتظر حتى يتيسر لك، وهذا فضل من الشركة أنها تقتصر على قطع الهاتف ولا تلاحقك، أما من ناحية شرعية من حقها أن تلاحقك، هذا فضل منها أن تسكت عليك، فالمنبغي أن تبادر إذا عندك قدرة وتسدد، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نلاحظ يا فضيلة الشيخ أن في كثير من الإخوان سوء ظن بعضهم ببعض، وقد يصل ذلك إلى درجة الحسد والبغض، فهل لذلك من آثار تظهر على البعض؟ حبذا لو تحدثتم في ذلك وبينتم شيئا من الحلول أثابكم الله تعالى.
نعوذ بالله العظيم رب العرش العظيم في هذه الساعة المباركة من الحسد ومن سوء الظن بالمسلمين، لا يجوز هذا. المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، ليس الإسلام بالتشهي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدق في العمل. أخوك له عليك حقان، حق في باطنك وحق في ظاهرك، أما في باطنك فتحمل له الحب في الله وتوده ما دام أنه من المسلمين، ولا تنظر إلى شكله ولا إلى لونه ولا إلى مظهره ولا إلى جماعته ولا إلى قبيلته، ولكن تنظر إلى إسلامه، فهو أخوك في الإسلام. ثانيا، هذا الباطن إذا سلمه الله للعبد ظهرت آثار الطيبة في الظاهر، فمجرد أن ترى أخاك في المسجد يصلي معك تحبه في الله، وتحس أن الله جمعك معه في بيت من بيوت الله لكي تصله بصلة الإسلام، فتهش في وجهه وتبش في وجهه. والبعض وللأسف ما يهش إلا في وجه أقربائه، ولا يهش ولا يتبسم إلا في وجه من يعرف، ومنهم من لا يهش ولا يبش إلا في وجه أصحاب المناصب العالية، وأما الضعفاء والفقراء فيعطيهم الابتسام الجافة، والمحروم من حرم. إذا كنت تعامل الله عز وجل تعامل إخوانك بنقاء وأخوة وصفاء، وقد ترى الرجل في حال فلا تسيء الظن به، البعض ربما يسيء الظن، من أسوأ البلايا في القلوب سوء الظن، فالأصل أنك تحسن الظن بإخوانك المسلمين. ولذلك الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهذه سورة الآداب، سورة عظيمة، سورة الفجرات، نهت عن السخرية بالغير واستهزاء واحتقار، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فتجد البعض يعني يحمل في قلبه مكنون قلبه لإخوانه غير الذي يظهره، فقد والعياذ بالله يأتي ويشفي وجه الواحد وهو يحمل له البغض والكراهية والاحتقار والانتقاص، إما لأنه ضعيف، إما لأنه ليس من جماعته، إما أنه لا مرتبة له ونحن ذلك. والبعض يقيم الناس بشكله. نعم، لا شك أن الإنسان حينما تظهر عليه آثار الصلاح خير وبركة وهذا أفضل، لكن لا يعني هذا أن إذا رأينا شخص ما يضع على وجهه سمة الصلاح أنه خلاص خذوه فغلوه وأنه أصبح من أصحاب جهنم وبئس المصير، ما يجوز هذا. على المسلم أن يكون سامي في أحكامه وتعامله مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الصلاة فيرى رجلا لم يصلي في القوم، ما قال علي بهذا العلماني ولا علي بهذا الكافر ولا علي بهذا الفاجر، إنما قال: يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ ما أساء الظن به. نحن عندنا ترك الصلاة في ظاهره أمر ما هو بالسهل، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، قال: ما منعك أن تصلي في القوم؟ يسأل عن عذري. وهذا هو الإنصاف، أن الإنسان أول شيء لا يسيء الظن بالناس، لا يحمله على المحن الخبيث والسيء، لأنه أمر يحتمل أن يكون عنده عذر ولا يحتمل أن لا عذر له. قال: ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال العلماء: فيه دليل على عدم مؤاخذة الناس حتى يستبين أمرهم في الأمر المحتمل. بعض الناس بمجرد أن يجد أقل خطأ يحمل الإنسان على أسوأ المحمل، ولربما والعياذ بالله كثرة، وهذا أمر خطير جدا. وعلى العلماء وعلى طلبة العلم وعلى كل من يتربى ويربي الناس بأداب الإسلام أن يعلمهم كيف يتورعون عن هذه الأمور. ينبغي على كل من يلتزم أن يلتزم ظاهرا وباطنا، وانتزم بصدق يصبح لسانه مزمون بزمام التقوى، يخاف أن يتكلم في الناس، يخاف أن يجرح أحدا بلسانه. لماذا؟ لأنه يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالكلام المحتمل يحمل على أحسن المحامل إن طابت نفسه، ويحمل على أسوأ المحامل نسأل الله العافية إن خبثت نفسه. إذا ساء المرء ساءت ظنونه. ولذلك بيّن الله عز وجل أن أخسر الناس صفقة من أساء الظن بالناس: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. والبوار والعياذ بالله من بارت تجارته فقد خسر، وشهد الله من فوق سبع سماوات أنهم قد بارت تجارتهم. كم من صائم قائم وحسناته في ميزان من أساء إليه وحمله على أسوأ الظنون. أخي المسلم أخوك يسألك حقا أن تحسن الظن به وأن تحمل على أحسن المحامل. وما الذي يضرك أن تمتثل أمر الله عز وجل باجتناب الظن؟ ترى الإنسان فيه خير وعنده بعض الأخطاء تأتي تنصحه بدل ما تجلس تثرب عليه وتجلس تحمله هذا تحمله على أسوأ المحامل. تأدب بآداب الإسلام وكن على أحسن ما يكون عليه المسلم من حسن النية وصفاء القلب وحمل الناس على المحامل الحسنة. ولذلك أدركنا العلماء والأخيار الصالحين لما يأتي الواشي ويقول: فلان فعل كذا، يقول: لا، فلان ما يفعل كذا، فلان أبعد من أن يفعل كذا. ما يصدقون من سلامة صدورهم، سلامة قلوبهم للناس. هذا أمر فقده كثير إلا من رحم الله في هذا الزمان. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وبالأخص في كلام الناس. إذا كنت طالب علم هو كيف تطبق أداب الإسلام كل بحسبه. فإذا كان في طلب العلم ينبغي علينا يكون على أحسن ما يكون في حمل الناس على أحسن محامل، من إخوان طلبة العلم إلى العلماء والأئمة أمواتهم وأحياؤهم. بل حتى ولو كان مفكرا مفكر، إذا جاء يكتب كتابا أو يقرأ كتابا لأحد وتحتمل معنى يسأله: يا أخي ما الذي يضرك إذا وجدت كلام محتمل أن تذهب إلى صاحب هذا الكلام أو تتصل عليه وتقول لي: يا أخي والله كلامك هذا أريد أن تبين لي ماذا تقصد، ولا تحمله على أسوأ المحمل. لأن نحن ما بيننا وبين الناس مشكلة، ما دلنا أن نريد أن نرضي الله عز وجل نرضيه كما يرضيه. نحن ليس بيننا عداوة في ذوات الناس، نحن نريد الحق. فإذا قال كلاما محتملا فهذا الكلام المحتمل ينبغي أن يعامل معاملة المحتمل، ما يعامل معاملة الصريح. فتسأل عن مقصودي، إذا فعل فعلا محتملا تسأل ما الذي يقصد، تقول يا فلان أنا جئتك فأعرضت عني، هل أنت تكرهني؟ قال لك لا والله ما أكرهك، ولكن اليوم أنا جاءتني مشكلة، جاءتني مصيبة. عندها يتبين للإنسان أن الشيطان عبث به، فما الذي يمنعك أن تقيم نفسك في هذا الميزان العدل، وهو أنك تحمل الناس على الأصل حتى يدل الدليل على خلاف. فإن وجدت من أحد الأمر محتملا أعطيت كلام حقه وسألت قلت كلامك احتمل كذا وكذا، فهل تقصد كذا أو تقصد كذا؟ ثم أنت صاحب سنة وصاحب خير وصاحب حق، تبذل كل ما تستطيع لقبول الحق منك. العلماء والأئمة وطلبة العلم الذين هم أشباه العلماء والأئمة هم أولى الناس برحمة المسلمين، هم أولى الناس بتوطئة الكنف لجذب الناس إلى الإسلام، إلى جذبهم إلى السنة، إلى اتباع الحق، إلى ترك البدع والأهواء. فينبغي عليك أن تبذل كل ما تستطيع في ظاهرك وباطنك. أما أن يترد الإنسان على إساءة الظنون والحسد كما ورد في هذا، فهذه من آفات القلوب ومن أمراض القلوب، ومن مرض قلبه فنسأل الله السلامة والعافية فهو على خطر. ولذلك يقول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويبتدئ الزيغ زيغ القلب عن الحق. فالحق أن تنصف إخوانك المسلمين وأن تحملهم على المحامل الحسنة حتى يظهر خلاف ذلك، وأن تتأدب بآداب الإسلام وأخلاقه الطيبة، وأن تبذل كل ما تستطيع من عندك رحمة للمسلمين لكي تكون أولى الناس باتباع السنة. وقد قال الله تعالى مبينا أمر هذا الدين بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، إن أبدى لنا صفحة وجهه وأكشف مكنون قلبه من عداوة الإسلام عاديناه، إن جاء بكلام واضح في احتقار الإسلام واحتقار المسلمين وأذية الإسلام نعم، وهكذا بالنسبة لتعاملات الناس، إن جاء بأمر واضح بين عاملناه معاملة الواضح البين، وإن جاء بأمر محتمل عاملناه أمر محتمل. المهم أن نعدل، وإذا قلتم فاعدلوا، وأن نقيم ميزان القسط في أن لا ننزل المحتمل منزلة الصريح. ولذلك نجد حتى علماء الإسلام وجهابذة شيخ الإسلام ابن تيمية جاء إلى عبارات كثيرة ممن وقعت منهم عبارات محتملة، فتجد يقول هذا كلام محتمل، فإن قصد به كذا فكذا وكذا، إن قصد به كذا يريد أن يخرج نفسه من المسؤولية أمام الله عز وجل. نحن لسنا حكاما على الناس، نحكم بحكم الشرع، فالشرع أعطى المحتمل حقه وأعطى الصريح حقه. فلا تسيء الظن بالمسلمين، حتى لو رأيت امرأة تنزل مع سائق أجنبي، أو رأيتها تخرج في رمضان الذير أو أوقات محتملة، تقول لعلها مريضة، لعلها عندها عذر، لعلها عندها أخت مريضة. رجل جاء يوم من الأيام يتهم قريبا له وجار، وقال والله أرى من امرأتي سوءا وشرا، جاءني في جدة بعد الدرس، فقلت يا أخي اتق الله وزجرته، فقال لي يا شيخ إلى متى ونحن نسكت على المنكرات؟ قلت يا أخي إياك والعاطفة، قد قلت لك تبين من الأمر ولا تتهم هذه المرأة، وأراك آثما شرعا حتى تتأكد أنها مريبة. قال آثمة؟ إذن سأفعل ما تقول من أني أتأكد. ذهب وسأل فوجد أن أمها مريضة، وأن هذا السائق الذي يأتي يعتبر أخا لأبيها من الرضع، يأتيها بالليموزين في نص الليل حوادث طارئة وهو جار لأمها، فأخذه ما أقبل وأدبر، وجاءني في الدرس الثاني يبكي بكاء مرا ويقول والله فعلا إن الأمر ما في أي احتمال بإساءة الظن، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. عمها من الرضاع وخارج لأمها ببر أمها في جوف الليل الأظلم، وهذا نسأل الله السلامة عافية، هي في درجات النعيم وهو في دركات الجحيم. إذن أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فإياك ومراتع الندم بإساءة الظن بالمسلمين حمل العلامة. وهذا دائما ما يأتي إلا بسبب تعالي الشخص، بمجرد أن يلتزم بالخير أو يدخل سبيل الحق أو يريد الحق يظن أن غيره هالك أبدا. فكم من شخص ترى عليه صورة ليس عليه الالتزام عليه الخير وهو أكثر طاعة لله ولكنه لم يوفق في مظهره، وكم من شخص ترى عليه صورة الخير والالتزام قد يكون مبتلا بالكذب في قوله والغش في معاملته. وإياك ثم إياك، قال عمر رضي الله عنه لا تغرنكم طنطنة الرجل في صلاته، انظروا إليه في ديناره ودرهمه. انظروا إليه إذا عامل الناس، إذا خرج إلى الناس ظهر صدق الصادقين وكذب الكاذبين ورحمة المشفقين بالأمة. نسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكماله أن يسلمنا وأن يسلم منا. اللهم ارزقنا أحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، تصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي الختام أشكر الشيخ عبد المحسن جزاه الله خيرا، كان له